أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي العظيم تعالى مجده وجل ذكره، نكمل الكلام إن شاء الله في الأقوال في العلم الإجمالي وحقيقة العلم الإجمالي وكيفية تعلق العلم الإجمالي بمتعلقه. وقلنا القول الأول تعلق العلم الإجمالي بالفرد المردد، وبينا بعض الأمور، وكان الكلام لصاحب الكفاية وسجل المشهور واستشكل المشهور على قول صاحب الكفاية بالفرد المردد، وقالوا باستحالة الفرد المردد خارجا وذهنا، فيستحيل تعلق العلم الإجمالي بالفرد المردد. القول الثاني تعلق العلم الإجمالي تعلقه بالجامع. ذهب المحقق الأصفهاني ومدرسة المحقق النائيني إلى أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع. طبعا نذكر البرهان مرة، يعني عندما نذكر أصفهاني ومدرسة النائيني ونذكر برهان، ربما في موارد ينسب البرهان إلى الأصفهاني أو يكون هو من براهين التي طرحت وتطرح من قبل الأصفهاني، وربما في موارد أخرى تكون يعني أو تكون البراهين أو البرهان المطروح للجهة الأخرى، لمدرسة النائيني، لجهة أخرى، حسب ما يذكر في الموارد. إذن القول الثاني تعلق العلم الإجمالي بالجامع، المهم الفكرة بغض النظر عن الأسماء. ذهب المحقق الأصفهاني ومدرسة النائيني إلى أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع. ما هو البرهان؟ قالوا إن الفروض المتصورة في العلم الإجمالي وتعلقه، إن الفروض المتصورة في العلم الإجمالي وتعلقه، أي في العلم الإجمالي وفي تعلقه، أربعة. الفروض المتصورة أربعة، أو لا تخلو من أربعة، يعني محصورة في الأربعة. فإذا أبطلنا الأول والثاني والثالث مثلا يثبت عندي الرابع، أبطلنا الأول والثاني والرابع يثبت الثالث، وهكذا. إن الفروض المتصورة في العلم الإجمالي وتعلقه أربعة، هذا هو برهان أصحاب القول الثاني الذين قالوا بتعلق العلم الإجمالي بالجامع. قالوا أولا، القول الأول أو الفرض الأول، أن لا يكون العلم الإجمالي متعلقا بشيء أصلا، العلم الإجمالي لا يتعلق بشيء أصلا، هذا الفرض الأول. وهذا الفرض واضح البطلان، وهذا الفرض باطل وهو واضح البطلان، لأن العلم من الصفات ذات الإضافة. عندما نقول علم، إذن يوجد عالم ويوجد معلوم، من الصفات التي تضاف إلى المعلوم، فلا بد من تعلق العلم بشيء، لا بد أن يضاف العلم إلى شيء. فإذا يضاف العلم إلى المعلوم كما بينا، إلى معلوم بالذات كما بينا سابقا. إذا وجدانين نقول أن هذا القول أو الفرض الأول يكون باطلا، لأنه أو لأن العلم من الصفات الإضافية، من الصفات ذات الإضافة، فلا بد من وجود المعلوم. لا بد من تعلق العلم بمعلوم، من تعلق العلم بشيء. هذا الفرض الأول انتهينا وهو باطل. الفرض الثاني أن يكون متعلقين، العلم الإجمالي، أن يكون العلم الإجمالي متعلقا، أن يكون متعلقا بالفرد بعنوانه التفصيلي. وهذا الفرض باطل أيضا، وهو أيضا واضح البطلان، لأنه يوجب أو لأنه يعني أو يوجب انقلاب العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي. تقول يكون متعلقا بالفرد بعنوانه التفصيلي، فهذا انقلاب من العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي، لأنه يوجب انقلاب العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي. إذن هذا الفرض الثاني أيضا هو فرض باطل. الفرض الثالث أن يكون العلم الإجمالي أن يكون متعلقا بالفرد المردد. وأيضا ماذا تقولون، هذا الفرض تام صحيح أو هو باطل؟ طبعا أنا سأقول هذا الفرض باطل أيضا، لكن لماذا؟ أقول للبرهان الذي ذكرناه في القول الأول الذي رددنا به على الخراساني وعلى مبنى الخراساني، وقلنا باستحالة الفرد المردد، يستحيل الفرد المردد في الذهن ويستحيل الفرد المردد في الخارج. إذن نقول القول الثالث أو الفرض الثالث أن يكون متعلقا بالفرد المردد، وهذا الفرض باطل أيضا كما برهننا على بطلانه في القول الأول. رابعا بقى الفرض الرابع وهو المتعين، أن يكون متعلقا بالجامع، وهذا الفرض هو المتعين، وهو المتعين بعد إثبات بطلان باقي الفروض الثلاثة. إذن لا يكون متعلقا بشيء أصلا، هذا باطل. يكون متعلقا بالفرد بعنوانه التفصيلي، هذا باطل. يكون متعلقا بالفرد المردد، هذا باطل. لا يبقى إلا الفرض الرابع، وهو أن يكون العلم متعلقا بالجامع. وعليه العلم الإجمالي هو علم تفصيلي بالجامع. أي عندهم بعد هذا تبين أن العلم الإجمالي هو علم تفصيلي بالجامع، لا يتعدى الجامع، لا يتعدى الجامع على الفرد المردد، ولا يتعدى الجامع إلى الفرد غير المردد، أي الفرد المتعين والمتشخص والمعين والمشخص، لا يتعدى إلى الفرد المعين والمشخص، ولا يتعدى إلى الفرد المردد، ولا ينتفي أصل التعليق بأنه غير متعلق بشيء. إذن هو متعلق بالجامع. إذن عندي علم تفصيلي بالجامع فقط، يقال لا، مع شك في الخصوصيات. الجامع له أفراد، الجامع له أفراد، فهل هذا الفرد، أي هل الجامع المتحقق في هذا الفرد، أو الجامع المتحقق في الفرد الثاني، أو الجامع المتحقق في الفرد الثالث أو الرابع وهكذا، أو هل أن الجامع المراد به الجامع المتحقق في الطرف الأول أو في الطرف الثاني أو في الطرف الثالث أو في الطرف الرابع؟ كل طرف من الأطراف له خصوصيات معينة، فأي خصوصية من الخصوصيات هي التي تحقق الجامع المراد والذي تعلق به العلم التفصيلي؟ هذه الخصوصيات فيها شك، بحيث لا أستطيع أن أميز هذا الفرد أو هذا الفرد أو هذا الفرد، أو هذا الطرف أو هذا الطرف أو هذا الطرف. إذن عندي علم تفصيلي بالجامع، تقول هنا إلى هنا تقول. إذن ما هو الفرق؟ بين العلم الإجمالي والتفصيلي. تقول مع العلم التفصيلي يعني عندي بيان، عندي وضوح، وعندي في المقابل عدم بيان، عندي تشويش، عندي شك، وهو شك في الخصوصيات. عندي علم تفصيلي بالجامع وعندي شك في الخصوصيات. والكلام قلنا لي صاحب القول الثاني وهو التعلق بالجامع، والكلام مع ربما أيضا يكون مع المحقق الأصفهاني. فإذا عندهم بأن العلم الإجمالي علم تفصيلي بالجامع مع شك في الخصوصيات. العلم الإجمالي يساوي علم تفصيلي بالجامع يضاف إليه أو زائدا شك في الخصوصيات. بل أكثر من هذا، فإنه أشار يا صاحب البرهان إلى إمكان تحليل العلم الإجمالي إلى علمين. قال أكثر من هذا، ليس هو عبارة عن علم وشك، بل هو عبارة عن علم وعلم. كيف؟ قال العلم الإجمالي هو علم بالجامع، ولنفرض أن العلم الإجمالي له طرفان، طرف أول وثاني، له فردان، فرد أول وفرد ثاني. قال هو علم بالجامع وعلم بكون الجامع غير خارج عن هذين الطرفين، أو غير خارج عن هذين الفردين، أو غير خارج عن هذه الأفراد أو هذه الأطراف، إذا كان العلم الإجمالي بأكثر من طرفين أو بأكثر من فردين. مجرد معلومات نحرك بها الأذهان. إذن عند القول الثاني وعند صاحب القول الثاني أن العلم الإجمالي هو علم تفصيلي بالجامع وشك في الخصوصيات، أو هو علم وعلم، علم بالجامع وعلم بكون الجامع غير خارج عن أطراف العلم الإجمالي هذه، عن الطرفين أو عن الأطراف. هذا هو القول الثاني. طبعا يوجد كلام كثير، لكن يكفي أن نطرح البرهان. لاحظ اكتفينا في القول الأول بطرح القول الأول وبالرد على وإبطال القول الأول، وهنا نكتفي بطرح برهان صاحب القول الثاني وهو التعلق بالجامع. نأتي إلى القول الثالث. تعلقه، أي تعلق العلم الإجمالي، تعلقه بالواقع، وهو ينسب هذا القول للعراقي. أشار المحقق العراقي إلى أن تعلق العلم الإجمالي بالواقع، أو يكون بالواقع، إلى أن تعلق العلم الإجمالي بالواقع وليس بالجامع، يرد على صاحب القول الثاني. يقول بأن تعلق العلم الإجمالي بالواقع وليس بالجامع، وهنا دعويان. هذا قدست نفسه المحقق العراقي، عنده أفكار ذكية ودقيقة ومعمقة ولطيفة. أشار المحقق العراقي إلى أن تعلق العلم الإجمالي بالواقع وليس بالجامع، وهنا دعويان، دعوة أولى ودعوة ثانية. الدعوة الأولى، التفت جيدا إلى الكلمات، إلى أساليب النهي، إلى الألفاظ الدالة على النفي أو النهي، النفي أو الانتفاء أو السلب. إذن عندي دعوة أولى ودعوة ثانية. الدعوة الأولى، ليس الفرق، من هنا قلت التفت إلى النفي، إلى السلب. ليس الفرق بين العلم التفصيلي وبين العلم الإجمالي في المعلوم. لا ننسى، قلنا عندي علم، عندي عالم، عندي معلوم، وطبعا نحن قلنا نفرق بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض، ويحصل وكما حصل في بحوث الخارج عند كثير من الأعلام الخلط بين العالم والمعلوم، أو عفوا الخلط بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض. فصاحب المبنى مثلا يقصد المعلوم بالذات، وعندما يرد عليه العالم الآخر كان لحاظه إلى العالم بالعرض وليس بالذات، ذاك يقصد بالذات وهذا يقصد بالعرض، أو بالعكس ذاك يقصد بالعرض وهذا يقصد بالذات. فلا يتم الجواب والرد في مثل هذا الاختلاف في اللحاظ. إذن نقول هنا دعوة، يعني الدعوة الأولى، ليس الفرق بين العلم التفصيلي وبين العلم الإجمالي في المعلوم، الفرق ليس في المعلوم، وعليه لا يتم القول. يعني هذه الدعوة الأولى، والكلام والبرهان للعراقي لصاحب القول بتعلق العلم الإجمالي بالواقع. يقول ليس الفرق بين الدعوة الأولى، يدعي بأنه ليس الفرق بين العلم التفصيلي وبين العلم الإجمالي هو في المعلوم، وعليه لا يتم القول. يعني إذا قلنا وسلمنا بأن ليس الفرق بين العلم الإجمالي والتفصيلي ليس في المعلوم، فلا يتم القول، لاحظ، وعليه لا يتم القول، أي قول بأن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع، وأنه لا تفاوت ولا فرق بين العلم الإجمالي وبين العلم التفصيلي من حيث العلم. وإنما الفرق بينهما في المعلوم، ففي العلم التفصيلي فإن المعلوم هو صورة الفرد، وفي العلم الإجمالي فإن المعلوم هو صورة الجامع مع الشك بالخصوصية الفردية. انتهى القول. هذا القول غير تام بناء على دعوى المحقق العراقي الأولى. إذن ما هو القول؟ القول بأن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع، وأنه لا تفاوت ولا فرق بين العلم وأنه لا تفاوت ولا فرق بين العلم الإجمالي وبين العلم التفصيلي من حيث العلم، وإنما الفرق بينهما في المعلوم، ففي العلم التفصيلي فإن المعلوم هو صورة الفرد، وفي العلم الإجمالي فإن المعلوم هو صورة الجامع مع الشك بالخصوصية الفردية. هذا القول غير تام بناء على الدعوة الأولى. لاحظ هذه المسألة، أعيد هذه، أقول وهنا دعويان. أليف الدعوة الأولى، ليس الفرق بين العلم التفصيلي وبين العلم الإجمالي في المعلوم، وعليه لا يتم القول. هذا القول نضعه بين قوسين بين هلالين. ما هو القول؟ القول بأن القول الذي يقول المحقق العراقي غير تام. ما هو القول؟ القول بأن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع، وأنه لا تفاوت ولا فرق بين العلم الإجمالي وبين العلم التفصيلي من حيث العلم، وإنما الفرق بينهما في المعلوم، ففي العلم التفصيلي فإن المعلوم هو صورة الفرد، وفي العلم الإجمالي فإن المعلوم هو صورة الجامع مع الشك بالخصوصية الفردية. هذا القول كأنه لنقل هذا برهان أصحاب القول الثاني، أو هو هذا القول ينسب لأصحاب القول الثاني وهو تعلق العلم بالجامع. يقول هذا القول غير تام، لأننا نقول بهذه الدعوة، ولأننا ندعي، العراقي يدعي بأن الفرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي ليس في المعلوم، فلا يتم هذا القول. واضح؟ لذلك قلنا التفت إلى أدوات النفي، ليس ولا يتم. إذن نقول الدعوة الأولى، أيضا نكرر يعني دقة المطالب ولحداثة المطلب وطرح المطلب، نقول الدعوة الأولى للعراقي قال عنده دعوتان أو دعويان. الدعوة الأولى، ليس الفرق بين العلم التفصيلي وبين العلم الإجمالي في المعلوم، أو نقول الفرق بين العلم التفصيلي وبين العلم الإجمالي ليس في المعلوم، وعليه أما نقول ليس الفرق بين العلم الإجمالي وبين العلم التفصيلي في المعلوم، أو نقول الفرق بين العلم التفصيلي وبين العلم الإجمالي ليس في المعلوم، وعليه لا يتم القول بأن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع، وأنه لا تفاوت ولا فرق بين العلم الإجمالي وبين العلم التفصيلي من حيث العلم، وإنما الفرق بينهما في المعلوم، ففي العلم التفصيلي فإن المعلوم هو صورة الفرد، وفي العلم الإجمالي فإن المعلوم هو صورة الجامع مع الشك بالخصوصية الفردية. هذا القول غير تام. الدعوة الثانية باء. الدعوة الثانية قلنا هناك الفرق بين التفصيل والإجمالي ليس في المعلوم. هنا نقول إذن أين الفرق؟ أين يحصل الفرق؟ بأي لحاظ؟ في أي شيء؟ نقول باء إن الفرق بين العلم الإجمالي وبين العلم التفصيلي هو في نفس العلم. لاحظ إذن أليف الفرق بين العلم التفصيلي وبين العلم الإجمالي ليس في المعلوم. إذا لم يكن إذا لم يكن الفرق في المعلوم إذن أين يكون الفرق؟ يأتي في الدعوة الثانية يقول أن الفرق بين العلم التفصيلي وبين العلم الإجمالي في نفس العلم، ليس في المعلوم وإنما في نفس العلم. وعليه يتم القول. أي قول؟ إذا كان الفرق في نفس العلم إذن يتم القول بأنه لا فرق ولا تفاوت بين العلم التفصيلي وبين العلم الإجمالي من ناحية المعلوم. لماذا؟ لأنه يقول الفرق ليس في المعلوم وإنما لا فرق في ولا تفاوت من ناحية المعلوم وإنما الفرق في نفس العلم. يقول وعليه يتم القول بأنه لا فرق ولا تفاوت بين العلم التفصيلي وبين العلم الإجمالي من ناحية المعلوم، فالمعلوم فيهما واحد وهو الواقع، أي أن المعلوم فيهما هو الفرد المعين. لذلك قال العراقي قال تعلقه بالواقع. وإنما الفرق، والكلام له لا زال في هذا القول التام، يقول وإنما الفرق بينهما من ناحية نفس العلم، نظير الفرق بين الإحساس الواضح وبين الإحساس المشوب. في نفس هذه الصفة، صفة العلم، كما ذكر هنا الإحساس، قال في نفس صفة العلم، في نفس العلم، نظير الفرق بين الإحساس الواضح وبين الإحساس المشوب، أيضا علم واضح وعلم مشوب، علم تفصيلي وعلم إجمالي، صفة تفصيلية صفة إجمالية، صفة واضحة صفة مشوبة. فالعلم الإجمالي علم مشوب بالإجمال كالمرآة غير الصافية، أما العلم التفصيلي فهو علم واضح لا يشوبه شيء كالمرآة الصافية. انتهى القول الذي يقول العراقي بتماميته بناء على الدعوة الثانية. إذن هذه يحتاج أن نعيدها إن شاء الله. إذن ما هي الدعوة الثانية؟ يقول معنى القول أنه قال في الدعوة الأولى أن الفرق بين العلم الإجمالي والتفصيلي ليس بالمعلوم. إذن أين الفرق أيها المحقق العراقي؟ يقول في الدعوة الثانية أن الفرق بين العلم الإجمالي والتفصيلي هو في نفس العلم. وعليه يتم القول. ما هو القول الذي يتم؟ يقول يتم هذا القول. وهو ما هو القول؟ هذا القول إذا نحصر القول بين قوسين كبيرين، نقول بأنه لا فرق ولا تفاوت بين العلم التفصيلي وبين العلم الإجمالي من ناحية المعلوم، فالمعلوم فيهما واحد وهو الواقع، أي أن المعلوم فيهما هو الفرد المعين الفرد المشخص. وإنما الفرق بينهما من ناحية نفس العلم، نظير الفرق بين الإحساس الواضح وبين الإحساس المشوب، فالعلم الإجمالي علم مشوب بالإجمال كالمرآة غير الواقعة غير الصافية كالمرآة غير الصافية، أما العلم التفصيلي فهو علم واضح لا يشوبه شيء كالمرآة الصافية. إذن مجموع الدعوين أن الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي ليس في المعلوم، فلا يتم قول من قال بأن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع، والجامع هو معلوم والمعلوم لا علاقة له، في العلم التفصيلي والعلم الإجمالي المعلوم واحد، لا يؤسس الفرق، المعلوم واحد في العلم التفصيلي وفي العلم الإجمالي، أما الفرق فهو في نفس العلم، فلا كلام ولا صحة لأصحاب القول الثاني بأن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع، هذا غير تام، لأن الجامع معلوم والمعلوم لا يفرق فيه بين العلم الإجمالي والتفصيلي، فكلامكم باطل. هذا الذي يريد أن يقول، يقول الفرق بين العلم التفصيلي وبين العلم الإجمالي ليس في المعلوم وإنما في العلم. هذا مجموع الدعوة الأولى والدعوة الثانية. إذن الكلام مجرد دعاوى، ودعوة هذه بدليل أو بلا دليل، لحد الآن دعوة بلا دليل، إذن تحتاج إلى دليل حتى نميل مع الدليل، فنحن أصحاب الدليل حيث ما ماله نميل. إذن على العراقي أن يطرح البرهان، إذن يذكر الآن أيضا، نحاول أن نذكر البرهان، قلنا لوجود بعض النكات المفيدة إن شاء الله لنا جميعا. برهان، أي برهان العراقي على ما ذكر. ماذا قال العراقي؟ قال بدعوة أولى وبدعوة ثانية، لا ننسى، بأن العلم والفرق بين العلم التفصيلي والإجمالي هو ليس في المعلوم، وإنما الفرق بينهما في نفس العلم، في البرهان نقول استدل العراقي على مبناه بما حاصله، إن العنوان القائم في أفق العلم، العنوان القائم في أفق العلم أي المعلوم بالذات، لاحظ عندي علم، عندي عالم، عندي معلوم، هذا المعلوم بالذات، لنقول المعلوم بصورة عامة لأننا قلنا يوجد خلط بين العالم أو المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض، يقول هذا المعلوم الذي هو مقوم للعلم، العنوان القائم في أفق العلم، العنوان المقوم للعلم، العنوان الذي يتعلق به العلم، أي هذا هذه الصورة الذهنية أو هذا المعلوم لنقل، أو المعلوم بالذات، لأننا ذكرنا هذا المعلوم بالذات والصورة الذهنية، لا أريد أن نشوش بصورة عامة، لنقل بدوا الآن الكلام في المعلوم بالذات، هذا المعلوم الذي تعلق به العلم دائما، دائما في العلم الإجمالي أو في العلم التفصيلي بل حتى في الشك، هذا المعلوم هو ينطبق على فرد خارجي بالتأكيد، ينطبق على الواقع، دائما ينطبق على الواقع بتمام الواقع، والواقع لا تردد فيه، هل يوجد فرد مردد في الواقع؟ لا يوجد فرد مردد في الواقع، لا يوجد تشويه في الواقع، لا يوجد شوب في الواقع، شوب لا يوجد، عدم وضوح لا يوجد في الواقع، لا يوجد في الخارج، وهذا المعلوم ينطبق على هذا الواقع، الواقع واضح، المعلوم واضح، الواقع تام، المعلوم تام، سواء كان في العلم الإجمالي أو العلم التفصيلي، هذا مبنى وهذا بيان وبرهان المحقق العراقي. ندخل أيضا خطوة أخرى في بيان البرهان، ماذا يريد من هذا الكلام؟ يريد أن يقول إن العلم لو كان متعلقا بالجامع، أي لو كان المعلوم هو الجامع، أو كان المعلوم، لاحظ أيضا لا ننسى عندي زيد إنسان، هذا في الخارج زيد، شخص زيد، هذا فرد زيد، هذا زيد، وجود زيد يحقق وجود الإنسان، جامع الإنسان، كلية الإنسان، نقول نعم يوجد زيد ويوجد كلية الإنسان، هذا زيد في هذه الغرفة أو في تلك الغرفة، إذن يوجد كلية الإنسان في هذه الغرفة وفي تلك الغرفة ما دام زيد موجودا فيها. إذن يوجد كلية الإنسان بوجود زيد، يوجد جامع الإنسان بوجود زيد. التفت جيدا إلى هذه النكات. الآن نقول هذا الجامع جامع الإنسان بوجود زيد في هذا المكان أو في ذاك المكان، هل هو المعلوم؟ هل هو الذي يتعلق به العلم؟ هل هو القائم في أفق العلم؟ هذا الذي نقصد به عندما نقول يتعلق بالجامع. هل هذا هو المعلوم بالذات؟ وتحدثنا عن المعلوم بالذات، ماذا تقولون؟ نقول لا، أبدا لا، ليس هذا هو المقصود. التفت إلى هذه جيدا. فعندما نتحدث عن الجامع الذي يتعلق به العلم من الآن وصاعدين، المفروض أننا نتحدث عن صورة الجامع. كيف يخترع العقل صورة لجامع الإنسان؟ هذا شيء آخر. كيف يؤسس، كيف يفرض، كيف يرسم صورة لجامع الإنسان؟ إذن عندي في الخارج زيد، إذن عندي في الخارج جامع الإنسان، كلية الإنسان. هذا جامع الإنسان الخارجي له صورة في الذهن، العقل، الذهن يخلق صورة لهذا الجامع. فإذا عندي صورة ذهنية للجامع، هذه الصورة الذهنية للجامع أو هذا الوجود، هذا الوجود الذهني للجامع هو الذي يتعلق به العلم. بتعبير آخر أيضا نستطيع أن نقول هنا، نقول أن للجامع، أن للجامع وجودين، وجود خارجي للجامع ووجود ذهني للجامع. الوجود الذهني للجامع هو الصورة الذهنية، وهو الذي يتعلق به العلم، وهو المعلوم بالذات. التفت جيدا إلى هذه القضية. نرجع إلى زيد، إلى فرد زيد، إلى شخص زيد. الآن نتحدث عن زيد بخصوصه، بمشخصاته، بمميزاته، بتعييناته، بحدوده، بفرديته. هذا زيد الفرد أين موجود؟ في الخارج، في هذا المكان أو في ذاك المكان. هذا زيد الموجود في هذا المكان أو في ذاك المكان، الموجود في الخارج له صورة، أو عندما أرى زيد فتنطبع صورة زيد، صورة زيد بخصوصه، بمخصصاته، بمشخصاته، بمحدداته، بحدوده، تنطبع صورة زيد في الذهن. إذن عندي زيد في الخارج وعندي زيد في الذهن، عندي زيد في الخارج وعندي صورة زيد والتي هي في الذهن، عندي زيد الفرد في الخارج وعندي زيد الفرد في الذهن، عندي زيد الفرد في الخارج وعندي صورة زيد الفرد في الذهن، عندي الفرد وهو زيد في الخارج وعندي صورة الفرد وهو صورة زيد في الذهن. إذن عندي فرد في الخارج وعندي فرد في الذهن، عندي فرد في الخارج وعندي صورة فرد في الذهن. لاحظ، عندي جامع في الخارج وعندي صورة جامع، عندي فرد في الخارج وعندي صورة فرد في الذهن، عندي جامع خارجي وعندي جامع ذهني، عندي جامع في الخارج وعندي جامع في الذهن، عندي فرد خارجي وعندي فرد ذهني، عندي فرد في الخارج وعندي فرد في الذهن. واضح هذا التفريق؟ فالفرد الذهني هو المعلوم بالذات، الفرد في الذهن هو المعلوم في الذات، المعلوم بالذات. صورة الفرد هي المعلومة بالذات، كما أن الجامع في الذهن هو المعلوم بالذات، الجامع الذهني هو المعلوم بالذات، صورة الجامع هي المعلومة بالذات. واضح هذه المسألة؟ نفرق بين هذا وذاك. إذن نقول إن العلم والكلام والبرهان للمحقق العراقي، أن العلم أي لصاحب القول الثالث وهو أن العلم يتعلق بالواقع، أن العلم لو كان متعلقا بالجامع أي لو كان المعلوم هو الجامع، أو قلنا عندما نقول المعلوم هو الجامع أي المعلوم هو صورة الجامع، عندما نقول الجامع ونتحدث عن المعلوم إذن الكلام في الذهن وفي الصورة الذهنية إذن هو صورة الجامع، أن العلم لو كان متعلقا بالجامع أي لو كان المعلوم هو الجامع أو أن المعلوم هو صورة الجامع، أي أن العلم لو كان متعلقا بالمعلوم وهو الجامع أو بالمعلوم وهو صورة الجامع، أي لو كان العلم متعلقا بالجامع أو بصورة الجامع، فإن المعلوم أي الجامع أو صورة الجامع لا ينطبق إلا على الحيثية الجامعة في الأفراد، وهي الحيثية الجامعة أو عفوا وهذه الحيثية الجامعة وهي أي هذه الحيثية الجامعة وهذه الحيثية الجامعة تعتبر، هل هي الفرد؟ هل تعتبر هي الفرد؟ لا، هي ليست الفرد، هي جزء تحليلي من الفرد وليست هي الفرد. أي لاحظ، عندما أقول زيد في الخارج وعمر في الخارج وبكر في الخارج وخالد في الخارج، جامع الإنسان موجود في زيد، إذن جامع الإنسان، جامع الإنسان الخارجي، الجامع الخارجي للإنسان موجود في زيد، وجامع الإنسان وجامع الإنسان الخارجي موجود في عمر الخارجي وموجود في بكر الخارجي وموجود في زيد الخارجي وموجود في بكر وخالد الخارجي وهكذا. إذن كلي الإنسان، جامع الإنسان الخارجي هو ليس نفس زيد وليس نفس بكر وليس نفس عمر وليس نفس خالد. إذن جامع الإنسان الجامع الخارجي ليس نفس الفرد الخارجي، واضح المسألة؟ الجامع الخارجي ليس نفس الفرد الخارجي، كما أن الجامع الذهني ليس نفس الفرد الذهني، الجامع الخارجي غير الفرد الخارجي والجامع الذهني غير الفرد الذهني، الجامع في الخارج غير الفرد في الخارج والجامع في الذهن غير الفرد في الذهن، صورة الجامع في الذهن غير صورة الفرد في الذهن، واضح المسألة؟ يقول العراقي أن جامع زيد أي جامع الإنسان، عفوا جامع الإنسان في زيد، جامع الإنسان في عمر، جامع الإنسان في بكر، هو نفس الجامع، هو جامع الإنسان، هو كلي الإنسان، هو الجامع، وهنا جامع خارجي لأنه يتحدث عن أفراد خارجية. يقول هذا الجامع الخارجي، هذه الحيثية المشتركة والمشتركة بين زيد وعمر وبكر وهي الإنسانية، لا تنطبق على، أي جامع الإنسان لا ينطبق على زيد بتمامه بخصوصه بكليته أي بجميع أجزائه وبمشخصاته وبحدوده، ولا ينطبق على بكر وعمر بكل أجزائه ومخصصاته وحدوده، ولا ينطبق على خالد وهكذا، بل هو لو صح التعبير هو عنصر مشترك ومشترك بين زيد وبكر وعامر وخالد، يعني زيد يساوي الجامع، جامع الإنسان أو جامع الإنسانية، زائد المشخصات، مشخصات زيد ومحددات زيد وحدود زيد، وبكر أيضا هو يساوي الإنسان أو الإنسانية أو جامع الإنسان أو كلي الإنسان زائد مشخصات بكر وعمر وخالد وهكذا. إذن في الجميع يوجد يساوي جامع 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 جامع، هنا يضاف إليه مشخصات زيد والآخر مشخصات عمر والآخر مشخصات بكر والآخر مشخصات خالد وهكذا. المشترك بين الجميع هو الجامع، هو الإنسان، هو الجامع الإنسانية، جامع الإنسان، كلي الإنسان، إذن المشترك هو الجامع. لاحظ زيد يساوي الجامع مضاف إليه أو زائد المشخصات. إذن هل ينطبق زيد على هل ينطبق الجامع على زيد؟ لا ينطبق الجامع على زيد. زيد جامع زائد المشخصات بالمجموع ينطبق على زيد، أما الجامع بنفسه أو بخصوصه لا ينطبق على زيد. كذلك الجامع الآخر وكذلك الجامع الآخر لا ينطبق على بكر ولا على عمرو ولا على خالد. إذن هذه الفقرة هذا المعنى المراد من هذا الكلام الذي ذكرناه للعراقي. يقول إن العلم لو كان متعلقا بالجامع أي بصورة الجامع، لو تحدثنا عن الذهن، والآن في المثال قلنا بالجامع وتحدثنا عن الجامع الخارجي، فإن المعلوم أي الجامع، لذلك قلنا يوجد خلط في فهم عبارة المحقق العراقي وفي بيان مراد المحقق العراقي، فإن المعلوم الجامع أي الجامع، فإن المعلوم أي الجامع، عندما نقول لاحظ المعلوم تنصرف كما بينا قبل قليل، والبيان الذي نحن نريد ينصرف إلى الصورة الذهنية والجامع الذهني، فإن المعلوم أي الجامع لا ينطبق إلا على الحيثية الجامعة المشتركة المشتركة في الأفراد، إلا على الحيثية الجامعة في الأفراد، وهذه الحيثية الجامعة أو المشتركة أو المشتركة في الأفراد تعتبر جزءا تحليليا من الفرد، لأننا قلنا الفرد زيد يساوي الجامع زائد الخصوصيات، وبكر يساوي الجامع زائد الخصوصيات، فالجامع هو جزء تحليلي من الفرد، كما نقول الإنسان يساوي حيوان زائد ناطق، فالحيوان جزء تحليلي من الإنسان والناطق جزء تحليلي من الإنسان، كما هنا نقول زيد يساوي جامع أو الإنسان زائد الخصوصيات، فالجامع جزء تحليلي من زيد كما أن الجامع جزء تحليلي من بكر. وهذه الحيثية الجامعة تعتبر جزءا تحليليا من الفرد، فالجامع ينتزع من زيد أو من عامر أو من بكر، كيف؟ بعد أن نطرح الخصوصيات الفردية، بعد أن نهذب الفرد، بعد أن نزيل عن الفرد الخصوصيات الفردية، بعد أن نمحي ونعدم ونزيل الحدود المشخصات الخصوصيات الفردية، نزيل هذه جميعا، نقشر هذه، بعد أن نقشر زيد من خصوصياته ومميزاته ومشخصاته، نقشر زيد، ماذا يبقى؟ يبقى اللب، يبقى الجامع، يبقى العنصر المشترك، يبقى الكلي لو صح التعبير. إذن فالجامع ينتزع بطرح الخصوصيات الفردية، الآن نقول وبعد طرح الخصوصيات الفردية، طرحنا الخصوصيات الفردية بقي الجامع، هذا عندما طرحنا من زيد الخصوصيات الفردية بقي الجامع، وطرحنا من بكر الخصوصيات الفردية أيضا بقي الجامع، نفس الجامع، وهكذا في عمر وفي خالد. إذن بقي عندي الجامع، إذن من أعرف أن هذا الجامع ينطبق على زيد؟ لا ينطبق على زيد، ولا ينطبق على بكر، ولا ينطبق على عمر. لو أضفنا إليه خصوصيات زيد ينطبق على زيد، الجامع مع الخصوصيات، ولو أضفنا لهذا الجامع خصوصيات عمر ينطبق الجامع على عمر، الجامع والخصوصيات بمجموعهما ينطبق على عمر، وهكذا مع خالد وبكر. وبعد طرح الخصوصيات الفردية فإن الجامع يستحيل أن ينطبق على الفرد بتمامه، أي يستحيل، نقول فالجامع ينتزع بطرح الخصوصيات الفردية، وبعد طرح الخصوصيات الفردية فإن الجامع يستحيل أن ينطبق على الفرد بتمامه، أي يستحيل أن ينطبق الجامع على الفرد بما هو فرد، وهذا خلف الوجدان القاضي بأن المعلوم الإجمالي ينطبق على الفرد بتمامه. ماذا يريد أن يقول؟ يقول المعلوم الإجمالي وجداناً نعلم بأنه ينطبق على الفرد بتمامه، والآن يقول أثبت لكم بأن الجامع لا يمكن أن ينطبق على الفرد بتمامه. لاحظ، التفت إلى هذه النكتة. المعلومة الإجمالي يقول نعلم مجدانا بأن المعلوم في العلم الإجمالي، المعلوم الإجمالي أي المعلوم في العلم الإجمالي، نعلم بأن المعلوم في العلم الإجمالي أي المعلوم أي شيء الذي تعلق به العلم أي متعلق العلم، المعلوم في العلم الإجمالي نعلم بأنه ينطبق على الفرد بتمامه. هذه قضية وجدانية يقول ومسلمة. الآن نقول بناء على أنتم أيها المشهور أو أصحاب القول الثاني أو أيها الأصفهاني أو يا مدرسة المحقق النائني الذين تقولون بتعلق العلم بالجامع، لو كان العلم متعلقا بالجامع أي كان المعلوم هو الجامع وأنتم تسلمون معي بأن المعلوم ينطبق بتمامه على الفرد وأنتم تقولون بأن المعلوم هو الجامع، والآن أنا أثبت لكم بالبرهان بأن الجامع لا ينطبق على الفرد بتمامه، إذن أن كلامكم غير تام، لأنه لو كان المتعلق والمعلوم هو الجامع لخالف الوجدان. ما هو الوجدان؟ لخالف حكم الوجدان، لأنكم بالوجدان تقولون بأن المعلوم ينطبق بتمامه على الفرد أو ينطبق على الفرد بتمامه، الجامع أو المعلوم تقولون ينطبق على الفرد بتمامه، وأنتم في نفس الوقت تقولون بأن المعلوم هو الجامع، وأنا أثبت لكم بالبرهان بأن الجامع لا ينطبق على الفرد بتمامه، فكيف تجمعون بأن متعلق العلم الإجمالي والمعلوم في العلم الإجمالي هو الجامع وفي نفس الوقت تسلمون بأن هذا المعلوم ينطبق على الفرد بتمامه، أي تسلمون بأن الجامع ينطبق على الفرد بتمامه والبرهان يثبت بأن الجامع لا ينطبق على الفرد بتمامه، فكيف تجمعون بأن الجامع المعلوم وهو الجامع ينطبق على الفرد بتمامه وكيف تجمعون بأن البرهان يثبت بأن الجامع لا ينطبق على الفرد بتمامه؟ واضح المسألة؟ إذا نعيد برهان المحقق العراقي. استدل العراقي على مبناه بما حاصله أن العنوان القائم في أفق العلم أي المعلوم بالذات ينطبق على الواقع بتمامه، وبيان هذا الكلام أن العلم لو كان متعلقا بالجامع أي لو كان المعلوم هو الجامع أو المعلوم هو صورة الجامع فإن المعلوم أي الجامع أو صورة الجامع لا ينطبق إلا على الحيثية الجامعة في الأفراد، وهذه الحيثية الجامعة تعتبر جزءا تحليليا من الفرد، فالجامع ينتزع بطرح الخصوصيات الفردية أو بعد طرح الخصوصيات الفردية ينتزع بطرح الخصوصيات الفردية وبعد طرح الخصوصيات الفردية فإن الجامع يستحيل أن ينطبق على الفرد بتمامه، أي يستحيل أن ينطبق الجامع على الفرد بما هو فرد، وهذا خلف الوجدان، أيضا أنتم تسلمون بهذا، وهذا خلف الوجدان عندي عند العراقي وعندكم. ماذا يقضي الوجدان؟ ماذا يحكم الوجدان؟ ماذا يقضي القاضي؟ بأن المعلوم الإجمالي ينطبق على الفرد بتمامه، فإذا كان المعلوم عندكم الجامع فالجامع لا ينطبق على الفرد، فكيف تقولون المعلوم ينطبق على الفرد وتقول بأنه الجامع علما أن الجامع لا ينطبق على الفرد بتمامه؟ إشكال على هذا البرهان. نقول إشكال إن البرهان الذي طرحه العراقي غير تام، لأن الأصل الموضوعي الأصل الذي اعتمده المحقق العراقي غير تام. موضوع البرهان، مقدمات البرهان أو بعض مقدمات البرهان غير تامة، هذا الذي يقصد به الأصل الموضوعي، أي المقدمات والأصل والمواضيع التي اعتمدها المحقق العراقي غير تامة، إما لعدم تماميتها بأجمعها أو لعدم تمامية بعض المقدمات. نقول إشكال إن البرهان غير تام لأن الأصل الموضوعي الذي اعتمده غير تام، لأن الأصل، لأن القاعدة، لأن المقدمات الموضوعية التي اعتمدها غير تامة. كيف؟ أي لأن إحدى مقدمات البرهان، على أقل تقدير لأن إحدى مقدمات البرهان غير تامة، فالأصل الموضوعي الذي اعتمده، ما هو الأصل الموضوعي؟ ماذا قال؟ هذا الأصل الموضوعي، هذه المقدمة، إن كل عنوان جامع يستحيل أن ينطبق على الفرد بخصوصه. هذا الأصل الموضوع الذي اعتمده. يعني من المقدمات التي اعتمدها المحقق في برهانه المحقق العراقي، لابد كلام المحقق العراقي الذي ذكرناه سابقا يستبطن هذه المقدمة. ما هي المقدمة؟ مقدمة مضمرة لو قلنا بها أو غير واضحة، لابد من وجود هذه المقدمة، لابد بأنه يريد هذه المقدمة، لابد بأن كلامه يستبطن هذه المقدمة. ما هي المقدمة؟ هذه هي المقدمة، أو هذا هو الأصل الموضوعي الذي لابد أن يعتمد عليه في برهانه، وهو أن كل عنوان جامع عنده، كل عنوان جامع يستحيل أن ينطبق على الفرد بخصوصه. أليس هذا الكلام وهذا المعنى ورد في برهان المحقق العراقي؟ تقول نعم ورد هذا الأصل الموضوعي وهذه المقدمة. نقول له في الإشكال أن كل هذا الأصل الموضوعي أو هذه المقدمة بأن كل عنوان جامع يستحيل أن ينطبق على الفرد بخصوصه، قال لأنه هو تقشير، الجامع هو تقشير للخصوصيات وهو طرح للخصوصيات، فلا ينطبق على الفرد بخصوصه أو بتمامه. نقول هذا القول أن كل عنوان جامع يستحيل أن ينطبق أو لا يمكن أن ينطبق على الفرد بخصوصه أو بتمامه، نقول هذا الأصل الموضوعي أو هذا الكلام غير تام، غير صحيح على أطلاقه، غير تام هذا على أطلاقه، يعني هذه الكلية غير تامة غير صحيحة، لأنه يوجد نوع من الجوامع ينطبق على الفرد بخصوصه أو يعني بتمامه، يعني بكل خصوصياته بالجامع أي بخصوصياته أو بتمامه، ينطبق على الفرد بخصوصه أو بتمامه، وهي أي جوامع؟ هذه الجوامع العرضية، وهي الجوامع العرضية بالنسبة لما هو، أي جوامع، ليس كل جامع عرضي وإنما الجوامع العرضية بالنسبة لما هو فرده بالعرض، لا بالنسبة إلى ما هو فرده بالذات. ليس جامع الإنسان والأفراد هي أفراد ذاتية من هذا الجامع، أي هذا الجامع في الفرد الذاتي هو جزء تحليلي من الفرد، أما في الجامع العرضي فإن الجامع ليس بجزء تحليلي من الفرد. لاحظ هذا المقصود بالجامع العرضي، الجامع العرضي بالنسبة لما هو فرده بالعرض، يقصد به أن الجامع ليس جزءا تحليليا من الفرد، أما الجامع الذاتي للفرد فهو أن هذا الجامع يكون جزءا تحليليا من الفرد. واضح المسألة؟ يقول لأنه يوجد نوع من الجوامع ينطبق على الفرد بخصوصه أو بتمامه، وهي الجوامع العرضية بالنسبة لما هو فرده بالعرض، لا بالنسبة إلى ما هو فرده بالذات. ومثال الجامع العرضي عنوان الفرد، عنوان الفرد، هذا فرد وهذا فرد وهذا فرد، أي زيد فرد وعمر فرد وبكر فرد، كما نقول زيد إنسان وعمر إنسان وبكر إنسان. لاحظ قلنا قبل قليل الإنسان هو جزء تحليلي من زيد، فزيد إنسان زائد خصوصيات زيد، وبكر إنسان زائد، يدخل زيد، يدخل الإنسان في الأجزاء التحليلية لزيد، أما عنوان الفرد لا يدخل كجزء تحليلي من زيد أو في زيد أو في بكر أو في عمر. لاحظ. أو عنوان الخاص، خاص زيد خاص وعمر خاص وبكر خاص، خاص عنوان خاص لا يدخل كجزء تحليلي في زيد أو في عمر أو في بكر أو في خالد، بينما عنوان الإنسان يدخل كجزء تحليلي وهو جزء تحليلي من زيد وعمر وبكر وخالد. وعنوان شخص، زيد شخص وبكر شخص وعمر شخص، فشخص أيضا جامع لكنه جامع عرضي، لأنه لا يدخل كجزء تحليلي وهو ليس جزءا تحليليا من زيد وعمر وبكر وخالد، بينما الإنسان هو جزء تحليلي من زيد وعمر وبكر وخالد. وعنوان أيضا عنوان أحدهما، أحد الواجبين، أحد الطرفين، أحد الفردين. هذا زيد أحد الطرفين، بكر أحد الطرفين، الصلاة أحد الطرفين، أحد الواجبين أحدهما، زيد أحدهما، الصلاة أحد الطرفين، أحد الفردين أحدهما، ونحوها من عناوين. إذن عنوان أحد الطرفين أو عنوان أحدهما، عنوان بين قوسين أحدهما أو عنوان أحدهما، حتى من الجانب اللغوي تكون تامة إن شاء الله. إذن أحد الطرفين أو أحدهما لا يدخل كجزء تحليلي، وليس هو جزءا تحليليا من زيد أو من عام أو من بكر، بينما الإنسان هو جزء تحليلي من زيد وعمر وبكر. هذا هو الجامع العرضي. إذن هذه المقدمة غير تامة، لأنه ممكن أن يراد بالجامع في العلم الإجمالي هو الجامع العرضي، والجامع العرضي هو يكون المعلوم. فهذا الجامع العرضي ممكن أن ينطبق على الفرد بتمامه وبخصوصه. هذا رد على المحقق العراقي. إذن عندي القول الأول هو تعلق العلم الإجمالي بالفرد المردد، وكان لصاحب الكفاية حسب ما أذكر، والمهم كان هو القول الأول تعلقه بالفرد المردد وأبطلنا هذا القول، والقول الثاني تعلق العلم الإجمالي بالجامع وذكرنا البرهان، وقد أجلنا الرد عليه، وكان القول الثالث للمحقق العراقي هو التعلق بالواقع، يصلح كرد من الردود على القول الثاني، وطرح البرهان المحقق العراقي، وأشكلنا على المحقق العراقي بأن الأصل الموضوعي أو أن البرهان غير تام، أو لنقول البرهان أخص من المدعى، لو صح التعبير أخص من المدعى. يبقى عندي إذن القول الرابع هو تعلق العلم بالجامع الملحوظ بنحو الإشارة إلى الخارج، وسنعرف بأن هذا القول الرابع هو يجمع بين الأقوال الثلاثة السابقة، وكأن أن كل قول في الأقوال الثلاثة لاحظ، أو لنقول لاحظ العلم ومتعلق العلم ومقومات العلم بلحاظ يختلف عن اللحاظ الآخر، والثانية يختلف عن الثالث وهكذا. ونحن سنجمع هذه الأقوال ونوحد لو صح التعبير اللحاظات، أو نجمع بين اللحاظات هذه ونطرح القول الرابع، ويأتي الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم يا آل محمد، وأسألكم الدعاء.